أيضا إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول وهو محرم بطل حجه ووجب المضي فيه ووجب قضاؤه من عام قابل ووجب عليه بدنه كما هو معلوم. وهكذا أيضا بالنسبة للصيام إذا حصل الجماع في نهار رمضان فإن صومه يفسد ويجب عليه القضاء والكفارة. ولهذا قال وعلى مفطر رمضان بجماع ولو مرارا قبل التكفير القضاء. وقوله ولو مرارا قبل التكفير أي من وطئ مرارا قبل أن يكفر فليس عليه سوى كفارة واحدة. وظاهر كلامه ولو كان في أكثر من يوم. أما إذا وطئ أكثر من مرة في يوم واحد فعليه كفارة واحدة عند عامة أهل العلم، ولكن إذا وطئ في أكثر من يوم ولم يكفر فظاهر كلام المؤلف أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. والقول الثاني أنه عليه عن كل يوم كفارة، وهذا هو القول الراجح. وقيل إن هذا القول هو المذهب عند الحنابلة، يعني بعض الأصحاب قالوا إن هذا القول هو المذهب عند الحنابلة، وهو أيضا قول المالكية والشافعية، فهو قول الجمهور. وذلك لأن كل يوم عبادة منفردة فلا تتأثر بما يقع في الأيام الأخرى. فإذا حصل جماع في يوم ثم جماع في يوم آخر فعليه كفارتان، ولو حصل جماع في يوم ثم جماع في يوم آخر ثم جماع في يوم آخر فعليه ثلاث كفارات وهكذا. وإنما تتداخل الكفارات إذا حصل جماع ثم جماع قبل التكفير في يوم واحد، فهنا تتداخل. بل إن الجماع الثاني وما بعده ليس فيه أصلا إفساد للصوم، لأن الصوم قد فسد بالجماع الأول، فليس عليه إلا كفارة واحدة إذن. ومن حصل منه الجماع في نهار رمضان قلنا يجب عليه القضاء، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم لأنه قد أفسد صيامه بالجماع. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا قضاء عليه، وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم، واختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله. ابن حزم على ظاهريته، لكن الكلام في رأي ابن تيمية رحمه الله، يرى أنه لا قضاء عليه، وهذا جري على قاعدته في أن من تعمد إفساد عبادة لم تقبل منه، فعنده أن من تعمد ترك الصلاة لا يقضيها. ومن تعمد هنا الإفطار في نهار رمضان بالجماع ليس عليه القضاء، ولكن الصواب ما عليه جمهور العلماء أن عليه القضاء. وأما كونه لم يذكر في قصة الرجل الذي جامع أهله في رمضان فلأنه معلوم، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشده لما يجهله وهو كفارة. وأما القضاء فلم يذكر في روايات الحديث لكونه معلوما، والأصل أن من أفطر في نهار رمضان فيجب عليه القضاء، كما قال الله تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكنني أحببت الإشارة إلى رأي ابن تيمية رحمه الله، لأن ابن تيمية يعني عالم محقق، فأراؤه لا بد من الإشارة إليها. ولكن الذي يظهر أن يعني رأيه في هذه المسألة أنه مرجوح، وأن الصواب ما عليه أكثر أهل العلم وهو أن عليه القضاء. قال وكفارة الظهار، يعني يجب عليه الكفارة. وهنا قال المؤلف كفارة الظهار، فأحال على كفارة الظهار، مع أن باب الظهار لم يأتي بعد، سيأتي في كتاب النكاح، فأحال المؤلف على أمر مستقبل. وكان الأحسن بالمؤلف أن يذكر الكفارة هنا، ثم إذا أتى لكفارة الظهار أحال كفارة الظهار على كفارة الجماع في نهار رمضان، فيحيل على أمر قد مضى، لا أن يحيل الآن على أمر مستقبل. وبكل حال كفارة الظهار هي المذكورة في سورة المجادلة، وأيضا وردت في حديث أبي هريرة قصة الذي وقع امرأته في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فيجب أولا عتق رقبة، والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى، هذا تعريفه عند الفقهاء. وقد انقرض الرق في الوقت الحاضر، أصبح معدوما وممنوعا دوليا في جميع دول العالم، فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. وتأمل الإعجاز في قول الله عز وجل لما ذكر الكفارة، قال في الآية الأولى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك. في الآية التي بعدها: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لم يجد ماذا؟ يشمل جميع أنواع الفقد وعدم الوجود، يشمل ذلك من لم يستطع ثمن الرقبة، ويشمل ذلك ما عليه الحال في زمننا. فالآن قد يكون المال موجود لكن لا يجد الناس الرقاب، فينتقل إذن إلى الصيام. والله عز وجل علم بأنه سيأتي على الناس زمان ينقرض فيه الرق، لهذا قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وصيام الشهرين المتتابعين فيه مشقة كبيرة، ولكن لما كان الذنب عظيما لا بد من هذا. وبعض الناس إذا أرشد للصيام يقول: ما أستطيع، ومقصوده بعدم الاستطاعة المشقة الكبيرة. نقول: مشقة كبيرة لا بد منها إذا أردت براءة ذمتك. فمن كان شابا صحيحا غير مريض، الأصل أنه مستطيع. ولذلك إذا قيل للإنسان: عليك صيام شهرين متتابعين، إن قال: ما أستطيع، فينبغي أن يسأل سؤالا: هل تستطيع أن تصوم شهر رمضان كاملا؟ إن قال نعم، معنى ذلك أنه يستطيع صيام شهرين متتابعين، لكن عليه مشقة، والمشقة لا بد منها هنا لأن الذنب كبير. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فهي على الترتيب. قال: وغيره يقضي فقط، أي من أفطر في غير رمضان بجماع فليس عليه إلا القضاء ولا كفارة عليه، لأن الكفارة إنما هي لأجل انتهاك حرمة شهر رمضان، بخلاف القضاء فليس هناك انتهاك لحرمة زمن معين. فلو أنه جامع في القضاء فعليه التوبة، وعليه أن يقضي يوما مكانه، لكن ليس عليه كفارة. قال: وعلى من مات ولم يصم مد طعام لكل يوم إن فرط، ولو عبر رمضان، ولو عبر رمضان آخر قبل صومه لغير عذر قضى وأطعم. طيب، وعلى من مات ولم يصم مد طعام، مات ولم يصم، إن كان قد فرط يعني عليه أيام وجب عليه صيامها لكنه سوف وفرط حتى مات، يقول المؤلف عليه يعني الإطعام، يطعم عنه، يطعم عنه. قال: مد طعام، مد طعام عن كل يوم. وظاهر قوله إن فرط أنه إن لم يفرط فليس عليه شيء، كأن يكون استمر به المرض ولم يتمكن من القضاء، أو أنه مات بعد رمضان مباشرة ولم يتمكن من القضاء، فليس عليه شيء، لا يطعم عنه وليس عليه شيء. لكن إن فرط يرى المؤلف أن عليه الإطعام. والقول الثاني في المسألة أنه يشرع الصيام عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم، أن الميت عليه، أن الميت يصام عنه إن كان عليه أيام فرط في قضائها، لهذا الحديث، فإنه حديث صحيح صريح. أما كونه صحيحا فهو في الصحيحين، وأما كونه صريحا فهو ظاهر الدلالة. من أتى بلفظ من، ومن من صياغ العموم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأصحاب القول الأول حملوا الصيام في هذا الحديث على صيام النذر، حملوه على صيام النذر، وقالوا إن الذي يصام عن الميت إنما هو صيام النذر، واستدلوا بأثر روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا. ولكن حمل هذا الحديث على صيام النذر محل نظر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام، جاءت نكرة غير مقيدة بصوم معين، قال: من مات وعليه صيام، فلم يقل عليه صيام نذر، وإنما قال: من مات وعليه صيام. وحمله على صوم النذر بعيد، لأن صوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل، بل قليل جدا، وربما يموت الإنسان وما نذر صوم يوم واحد قط، لكن كونه يموت وعليه صوم واجب هذا كثير. فكيف ترفع دلالة الحديث على ما هو غالب وتحمل على النادر أو على القليل؟ وربما لو سألت الحاضرين الآن في هذا المسجد: من منكم يوم من الأيام نذر أن يصوم يوما؟ ربما لا أجد، قليل هذا في الناس أن إنسانا ينذر صيام يوم، لكن إنسان عليه قضى أيام هذا كثير. فكيف تحمل دلالة الحديث على الشيء القليل أو النادر ويترك الشيء الكثير؟ فهذا بعيد. فالصواب أن هذا الحديث يحمل على عموم الصيام لعدم وجود ما يقيده، من مات وعليه الصوم صام عنه وليه. فالصواب في هذه المسألة أن كل من مات وعليه صوم واجب وفرط في القضاء فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه، يشرع لأحد أقاربه أن يصوم عنه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم، وليه يستحب له ولا يجب، لأن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن هذا إذا حصل منه تفريط، أما إذا لم يحصل منه تفريط كأن يكون مات بعد رمضان مباشرة فليس عليه شيء ولا يصام عنه. الأولى الولي، فإن لم يتيسر ولي فمن أي أحد من الناس. نعم، الكفارة إذا وجبت عليه فتخرج عنه من تركته، إلا إذا كان صيام شهرين متتابعين، إذا وجد من يصوم عنه فيدخل فيها، لكن لا بد أن يكون من يصوم عنه واحدا لأنه اشترط التتابع. وأما في غير الكفارة، في غير كفارة مغلظة، فيمكن أن يتقاسم أقاربه الصيام، يعني عليه 5 أيام وله 5 إخوة، وقالوا نتقاسم الصيام، كل واحد منا يصوم عنه يوما، لا بأس بهذا، إلا ما كان يشترط فيه التتابع مثل كفارة مغلظة، وأن لا بد أن تكون من شخص واحد. قال: ولو عبر رمضان آخر قبل صومه لغير عذر قضى وأطعم، يعني لو مر عليه رمضان آخر قبل أن يصوم قضاءه بغير عذر، قضى ما عليه وأطعم عن كل يوم مسكينا. مثال ذلك: هذا رجل عليه 5 أيام، رجل أو امرأة عليه 5 أيام من رمضان قضى، ثم إنه تساهل حتى أتاه رمضان من العام الذي بعده، فأراد أن يصوم ما عليه بعد رمضان الثاني. يقول المؤلف: عليه القضاء والإطعام، والإطعام أي أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وقد روي هذا عن بعض الصحابة، روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة أنهم يرون الإطعام على كل من أخر رمضان حتى أدركه رمضان آخر. وأما إذا كان التأخير لعذر من مرض أو سفر أو غير ذلك فعليه القضاء فقط ولا يلزمه الإطعام. والقول الثاني في المسألة أن من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر فلا يجب عليه إلا القضاء فقط، ويستحب له الإطعام ولا يجب. قالوا: لأن هذا هو ظاهر القرآن، إن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فذكر الله تعالى القضاء ولم يذكر الإطعام، وهذا هو القول الراجح أنه لا يجب عليه إلا القضاء فقط، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من آثار عن بعض الصحابة، فقول الصحابي لا يحتج به إذا خالف النص، وهنا هذه الآثار مخالفة لظاهر القرآن، وربما أن هؤلاء الصحابة أرادوا الاستحباب، ربما أنهم أرادوا الاستحباب، ولا نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله. والأصل في أموال الناس الحرمة، فكون نوجب عليهم الإطعام من غير دليل هذا مشكل، ليس عندنا دليل واضح لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب على الإنسان إذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر يوجب عليه الإطعام. فالصواب في هذه المسألة أن عليه القضاء فقط ولا يجب عليه الإطعام، لأن هذا هو ظاهر القرآن، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لكن عليه مع ذلك التوبة إلى الله عز وجل لأنه يأثم بهذا التأخير، يكون الواجب عليه التوبة والقضاء، ويستحب له الإطعام ولا يجب، يستحب له الإطعام ولا يجب. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. قال: ومن مات وقد نذر صوما أو حجا أو اعتكافا فعله عنه وليه. أراد المؤلف أن يبين أن الذي يفعله وليه، ولي الميت عنه، إنما هو صوم النذر، صوم النذر، لكن المؤلف استطرد وأردف معه الحج والاعتكاف. فصوم النذر لحديث عائشة السابق: من مات عليه صوم صام عنه وليه. وقلنا إن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وناقشنا القول بحمل هذا الحديث على صوم النذر وأنه لا يستقيم، لأن الصيام فيه قد ورد مطلقا، فحمله على النادر القليل بعيد. لكن رجحنا أن هذا الحديث يدل على أنه يشرع الصيام عن الميت سواء كان صوم نذر أم غيره. وأما بالنسبة للحج، من نذر أن يحج فمات فيشرع لوليه أن يحج عنه، ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وهذا نص في مشروعية قضاء الحج المنذور عن الميت. وقوله أو اعتكافا، يعني إذا نذر أن يعتكف فيشرع قضاؤه، لعموم حديث سعد بن عبادة لما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي ماتت وعليها نذر، قال اقضه عنها، قال اقضه عنها. وهذا يدل على مشروعية قضاء ما وجب على الميت، والأولى أن يقضيه عنه وليه أي قريبه، والوارث أولى من غير الوارث. لكن إذا لم يتيسر القريب الوارث فالقريب غير الوارث، فإذا لم يتيسر فمن أي شخص من المسلمين يشرع له أن يقضيه، لكن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. من أفطر في يوم قضاء فليس عليه إلا التوبة فقط ويعيد ويقضي مرة أخرى. إذا أفطر في صيام الكفارة يعيدها من جديد، لو أنه صام 59 يوما ثم أفطر اليوم الأخير عاد كلها من جديد. التتابع شرط إلا إذا كان لعذر كالمرأة الحائض، إذا أتاها الحيض لا يقطع التتابع، ولا النفاس ولا العيدين ولا المرض، إذا كان لعذر فلا ينقطع التتابع. نعم كذلك رمضان لا يقطع التتابع، لو بدأ من شعبان يكمل بعد، يعني من 2 شوال يكمل. أي نعم إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله باب صوم التطوع. صوم التطوع المراد به الصوم غير الواجب، وهو من أفضل الأعمال الصالحة، وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أزيبه. وهذا يشمل صوم الفريضة وصوم النافلة. وصوم التطوع يفيد في جبر ما قد يقع من خلل ونقص في صوم الفريضة، وهذا مضطرد في جميع التطوعات، فإن التطوعات تجبر الخلل الذي يكون في الفرائض، وهذا من رحمة الله تعالى بالمؤمنين، فالتطوع مثلا في الصلاة يجبر الخلل الواقع في الفريضة، تطوع في الصيام يجبر الخلل الواقع في فريضة الصيام، تطوع الحج يجبر الخلل الواقع في فريضة الحج، وهكذا. ولذلك أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله ماذا؟ الصلاة، وأول ما يحاسب عليه من الصلاة الفرائض، فإن كان فيها نقص فيقال انظروا هل له من تطوع، فيرقع ترقع كما يرقع الثوب. وأيضا من فوائد التطوع أنه من أسباب نيل محبة الله عز وجل، التي هي الشرف الأعظم. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وبعض الناس قد يفتح عليه في باب الصيام، فينبغي أن يغتنم هذا الفتح وأن يكثر من صيام التطوع. وبعض الناس قد يشق عليه، بعض الناس قد يشق عليه الصيام، صيام التطوع، ولا يفتح عليه في هذا الباب. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم وإفطار يومين، فقال عليه الصلاة والسلام: ليت أن الله قوانا لذلك، ليت أن الله قوانا لذلك. هذا في صحيح مسلم، يعني كان عليه الصلاة والسلام يتمنى هذا، لكن يعني اعتذر بهذا، ليت أن الله قوانا لذلك. فقد يفتح الإنسان في باب ولا يفتح له في باب آخر. ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يكثر من الصيام لأنه كان نحيل البدن، وكان يكثر من أعمال صالحة أخرى، ويرى أنه لو صام التطوع لا ضعف عن أعمال صالحة أخرى. فباب التطوع هو فتوحات، هو فتوحات، فقد يفتح على الإنسان في باب ولا يفتح عليه في باب آخر. فمن فتح عليه في باب من الأبواب فينبغي أن يغتنم هذا الباب وأن يكثر من هذا التطوع. بعض الناس قد يفتح الله عليهم في باب الصيام حيث أنه لا يؤثر عليه ولا يشق عليه الصوم، فهذا من الفتوحات العظيمة. قال المصنف رحمه الله: أفضله صيام داود، أفضله صيام داود عليه السلام. داود أعطاه الله تعالى قوة في العبادة، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا قال صوم يوم وفطر يوم. وداود ذا الأيدي إنه أواب، أعطاه الله القوة، قوة العظيمة في العبادة، فهو إذن أفضل درجات صيام التطوع. ولما أراد عبد الله بن عمرو أن يزيد على مرتبة صيام يوم وإفطار يوم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وهذا يدل على أن أفضل درجات صيام التطوع أنها صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام داود. قال: وأفضل شهر بعد رمضان المحرم. أفضل شهر بعد رمضان شهر الله المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أخرجه مسلم في صحيحه. فينبغي الإكثار من الصيام في شهر محرم، فإن الصيام فيه أفضل من غيره. قال: وسن صوم عشر ذي الحجة. لو أن المؤلف قال تسع ذي الحجة لكان أحسن، لأن اليوم العاشر يحرم صومه بالإجماع، وهو يوم عيد الأضحى، فكان الأحسن في العبارة أن يقول تسع ذي الحجة، فيشرع صيامها لدخولها في عموم العمل الصالح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أخرجه البخاري في صحيحه. وهذا يشمل كل عمل صالح، وصيام التطوع من أفضل الأعمال الصالحة. وقد جاء في حديث عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، لكنه حديث ضعيف لا يصح من جهة السند، فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم صيامها، ولكن يكفينا دخولها في عموم قوله ما من أيام العمل فيها حب إلى الله، فإنها داخلة في عموم الحديث ولا شك. وعلى هذا فيشرع صيام 9 الأيام الأولى من ذي الحجة. نعم، اجمع ايش؟ تقول اجمع ليش؟ نعم، على استحباب الصيام. نعم، يكفينا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس يكفي في هذا. طيب، يتأكد منها يوم عرفة، وسيأتي كلام عنه يوم عرفة لغير الحاج، سيأتي كلام عنه بعد قليل. قال: والبيض، أي يسن صيام أيام البيض. وأيام البيض هي 13 و14 و15 من الشهر الهجري القمري، وهي التي يكون القمر فيها بدرا، وسميت بالبيض لبيضاض ليلها بنور القمر، ولذلك فيعني نور القمر يكون واضحا فيها وتكون بيضاء. يقال أيام البيض على تقدير حذف موصوف، أي أيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض. والدليل على استحباب صيام الأيام البيض حديث أبي ذر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وسبق أن بينا مراد الترمذي بهذا المصطلح، ماذا يريد إذا قال هذا حديث حسن؟ نعم، ضعيف ضعفا يسيرا. نعم، تفضل عبد الله. نعم نعم، ما كان ليس فيه راوي متهم بالكذب، يعني ضعيف ضعفا يسيرا، بحيث لا يكون فيه راوي متهم بالكذب، وليس شاذا، وليس فيه علة. هذا هو مراد الترمذي بقول حسن، يعني يكون ضعيف ضعفا ليس شديدا، بحيث لا يكون فيه راوي متهم بالكذب، ولا يكون شاذا، ولا فيه علة. وعلى هذا فالترمذي حكم على هذا الحديث بأنه ضعيف. وهذا الحديث عند المحققين ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله طرق وشواهد لكن كلها ضعيفة. وجاءت الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من الشهر من غير تحديد ذلك بالأيام البيض، قد جاءت في الصحيحين وفي غيرها. وعلى هذا اختلف العلماء هل يستحب صيام الأيام البيض، أو أنه يستحب صيام 3 أيام من الشهر من غير تحديد بالأيام البيض. فالجمهور على استحباب صيام الأيام البيض كما قرر هذا المؤلف. القول الثاني في المسألة حكى ابن القاسم عن الإمام مالك أنه سئل عن الأيام البيض فكره صيامه، وقال: ما هي ببلدنا، والأيام كلها لله. فالإمام مالك يرى أنه لا يتعمد تخصيص الأيام البيض، وإنما يصوم 3 أيام من الشهر، وهذا هو الأقرب والله أعلم. هذا هو القول الراجح، أنه لا يثبت في الأيام البيض فضل خاص، وإنما المحفوظ هو صيام 3 أيام من الشهر، سواء أكانت في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. وعلى هذا تدل الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، لأن حديث أبي ذر لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الأفضل أن تكون متتابعة، وإن صامها غير متتابعة فلا بأس. يعني مثلا يصوم كل اثنين حتى يكمل 3 أيام، أو أنه يصومها متتابعة، فإن صامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره فلا بأس. وأما الحديث المروي في أيام البيض فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند المحققين. قال: وعرفة لغير من بها. وعرفة لغير من بها، يعني يستحب صيام عرفة لغير من بها، أي لغير الحجاج. وقد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة لما سئل عن صيام يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. في لفظ: احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وعلى هذا فصيامه أفضل من صيام عاشوراء، لأن عاشوراء قال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وأما بالنسبة للحاج فيكره صيام عرفة بالنسبة لهم، والحكمة من ذلك حتى يتقوى الحاج بفطره على الدعاء في صعيد عرفة، ولأن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم، فكيف بنفله؟ وذكر ابن تيمية رحمه الله أن الحكمة من ذلك، يعني من النهي عن صيام عرفة لمن كان بعرفة، أن يوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه، كاجتماع الناس يوم العيد. وهذا العيد يختص بمن كان بعرفة دون أهل الآفاق. قال: ويدل لذلك حديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. والذي يظهر أن كلا المعنيين صحيح، لأجل يتقوى الحاج على الدعاء، ولكونه أيضا يعتبر عيدا بالنسبة لأهل عرفة أو لمن وقف بعرفة. قال: وعاشورا، أي يسن صيام يوم عاشورا. وعاشورا هو العاشر من شهر الله المحرم. قد جاء في فضلهم حديث أبي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة، وكانت قريش تصومه في الجاهلية. ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه ويقولون: هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. وكان قد فرض صيام عاشوراء في أول الأمر، كان صومه واجبا، ثم بعد ذلك نسخ وجوبه بفرض صيام رمضان، وبقي الحكم على الاستحباب. كان عليه الصلاة والسلام يتحرى صومه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. أخرجه البخاري في صحيحه. وفي آخر حياته قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وتوفي عليه الصلاة والسلام ولم يبق إلى قابل. وعلى هذا فالسنة أن يصام التاسع مع العاشر. لكن يبقى السؤال الآن: قبل ذلك، قبل السنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت لقابل، هل كان عليه الصلاة والسلام يقتصر على صيام عاشوراء أو كان يصوم معه يوما آخر؟ نعم، كان يقتصر على صيام عاشوراء. طيب، يكون بهذا قد وافق اليهود؟ لا، هو يعلم، أول ما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه، فمن يجيب؟ نعم، نعم، أحسنت. في أول الأمر قبل فتح مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة المشركين وموافقة أهل الكتاب، فلما أظهره الله تعالى وفتح مكة ما عاد بقي فيها مشركون، فأصبح عليه الصلاة والسلام يحب مخالفة أهل الكتاب. فمخالفة أهل الكتاب متى بدأت؟ بعد فتح مكة، يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وبذلك يزول الإشكال. قد يقول قال: لماذا؟ يعني لماذا قال إن بقيت إلى قابل وفي آخر حياته؟ طيب، قبل ذلك كان يقتصر عليه الصلاة والسلام على صيام عاشوراء، لأنه لم يكن يحب مخالفة أهل الكتاب إلا في آخر حياته بعد فتح مكة. فيعني خذ هذه الفائدة التي يزول بها هذا الإشكال. هذه الفائدة ذكرها ابن حجر وغيره من الشراح. وصيام عاشوراء له، ذكر ابن القيم أن له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يصام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده. والمرتبة الثانية أن يصام التاسع مع العاشر. والمرتبة الثالثة أن يصام العاشر والحادي عشر. والمرتبة الرابعة أن يصام عاشوراء وحده. أما المرتبة الأولى وهو أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر، فقد روي في ذلك حديث: صوموا عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، لكن هذه الرواية ضعيفة. ولكن تبقى أيضا هذه المرتبة هي أكمل مراتب لأمور. الأمر الأول أنه يصوم بهذا 3 أيام من الشهر، وصيام 3 أيام من الشهر قد ورد الحث عليها في عدة أحاديث. الأمر الثاني أنه يستكثر من الصيام في شهر محرم الذي الصوم فيه أفضل الصيام بعد رمضان. الأمر الثالث أنه يحتاط لدخول الشهر، لأنه أحيانا لا يكون هناك تحري لرؤيته إلى شهر محرم، فيكون في هذا نوع من الاحتياط إذا صام 3 أيام كلها. فحتى لو ضعفنا رواية صوم يوما قبله ويوما بعده، تكون هذه المرتبة هي أكمل المراتب. يليها صيام عاشوراء ويوم قبله، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت لقابل لأصومن التاسع. يليها صيام عاشوراء ويوم بعده، لأنه يتحقق صيام عاشوراء مع تحقيق مخالفة اليهود بصيام يوم بعده. يليه صيام عاشوراء فقط ولا يكره، لأنه أصلا هو الذي كان عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والاثنين والخميس. أما الاثنين فقد جاء فيه حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. أخرجه مسلم. ويستحب صيام يوم الاثنين باتفاق أهل العلم. وأما يوم الخميس وقد روي في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، يشير بذلك إلى ضعفه. وقد ضعفه مسلم في صحيحه، فإن مسلما روى الحديث بلفظ آخر وهو: تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلح. وأخرجه مسلم بلفظ آخر: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلح، من غير ذكر للصيام. ولما أخرج مسلم هذا الحديث بهذا اللفظ قال: وفي هذا الحديث من رواية شعبة، وسئل عن صيام الاثنين والخميس فسكتنا، يقول مسلم: فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. ومعنى هذا أن الإمام مسلم يضعف هذه الرواية التي فيها ذكر الصيام الخميس، وهذا هو الأقرب أنه لا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام يوم الخميس. مع شهرته، مع شهرة هذا الأمر من قديم يعني وهو مشتهر، لكن عند التحقيق لا يثبت شيء في فضل صيام يوم الخميس. ولكن من كان من عادته أنه يصوم يوم الاثنين والخميس يصوم الخميس اعتمادا على من صح الحديث من أهل العلم فلا حرج عليه ويستمر على عادته، ولكننا الآن في مقام التحقيق العلمي لهذه المسائل. من حيث التحقيق لا يثبت هذا الحديث، والإمام مسلم أشار لهذا، وأن الرواية المحفوظة أنه تعرض الأعمال على الله فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا، وليس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فرواية فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم هذه غير محفوظة، وإنما المحفوظ من الرواية هي رواية مسلم: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلح. فالرواية المحفوظة هي بهذا اللفظ الذي رواه مسلم، أما رواية فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم فإنها غير محفوظة. وعلى هذا فالمحفوظ هو فضل صيام الاثنين فقط دون الخميس، لكن كما ذكرت يعني أن من كان من عادته صيام الخميس اعتمادا على تصحيح ما صح هذا من أهل العلم فليستمر ولا شيء عليه، لأن هناك طائفة من أهل العلم صححوا أيضا هذا الحديث. نعم تفضل. كذلك لا يثبت في يوم الخميس شيء، كل الحديث المروي فيه ضعيفة، كلها ضعيفة لا يثبت فيه شيء. ما ثبت هذا، يحتاج يعني لم يثبت هذا. طيب، قال: وستة من شوال، أي يستحب صيام ستة أيام من شوال، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. والمراد بالدهر يعني السنة، أي كان كصيام السنة، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. فصيام شهر رمضان عن كم شهر؟ عن عشرة أشهر، وصيام 6 أيام من شوال عن شهرين، لأن 6 يعني في 10 60، وستون يوما تعادل شهرين. من صام 6 أيام بعد رمضان كان كأنه صام السنة كلها. وهنا قال ستة من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، ولم يشترط التتابع، فلو فرقها فلا بأس، الأمر في هذا واسع، ولكن يشترط لحصول الفضل الوارد في هذا الحديث تبييت النية من الليل. فتبييت النية من الليل في صيام 6 من شوال شرط لحصول الثواب وليس شرطا لصحة الصيام. لاحظ، انتبه للفرق، شرط لحصول الثواب وليس شرطا لصحة الصيام. ما معنى هذا الكلام؟ صيام النافلة يجوز إنشاء النية أثناء النهار، لكن قلنا هو شرط لصحة، شرط للثواب، للحصول على الثواب. لماذا؟ لأنك لو أنك صمت 5 أيام بيتت فيها النية من الليل، ثم في اليوم السادس أنشأت النية منتصف النهار، فمعنى ذلك أنك صمت 5 أيام ونص، ما صمت 6 أيام شوال، فهو إذن شرط لحصول الثواب. فتبيت النية من الليل في 6 من شوال شرط لحصول الثواب وليس شرطا لصحة الصيام. طيب، من لم يتمكن من صيام 6 من شوال إن كان لغير عذر فهي سنة فات محلها، وإن كان لعذر كمرض أو امرأة نفست رمضان مثلا واستوعب القضاء شهر شوال، فهل يشرع قضاء 6 من شوال في شهر ذي القعدة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا يشرع القضاء لأنها سنة فات محلها، ومنهم من قال إنه يشرع القضاء لمن كان له عذر فتقضى 6 من شوال في ذي القعدة كالفرض إذا أخره لعذر، وكالسنة الراتبة إذا أخرها عن وقتها لعذر فيشرع له قضاؤها، وهذا هو القول الراجح، قد رجحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى. ومما يدل لذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أصمت سرر شعبان؟ قال: لا. قال: إذا أفطرت فصم. المراد بسرر شعبان يعني هذه أيام كان هذا الرجل، أيام من آخر الشهر كان هذا الرجل اعتاد صومها، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام، عن تقدم رمضان يوم أو يومين، ما صام، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضائها بعد رمضان. وهذا يدل على أن من اعتاد سنة ثم تركها لعذر فيشرع له قضاؤها. فمن كان حصل له عذر، مرض مثلا، مريض في شهر شوال، أو امرأة مثلا نفست أو نحو ذلك، فيشرع له أن يقضي 6 من شوال في شهر ذي القعدة على القول الراجح، شهر ذي القعدة. نعم، ارفع صوتك. نعم، هذه مسألة أخرى، يعني هل يشترط في حصول الثواب أن يأتي بالقضاء أولا ثم يصوم 6 أو لا يشترط؟ أما من جهة الصحة فيصح، لكن لحصول على الثواب الظاهر أنه لا بد أن يقضي أولا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. والذي عليه قضاء ما صام رمضان كاملا، بقي عليه أيام، لا يصدق عليه وصف أنه صام رمضان. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال: وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. انتقل الكلام عن ليلة القدر. وليلة القدر، ليلة القدر من باب الإضافة، إضافة الشيء إلى صفته، أي الليلة ذات القدر العظيم والشرف الكبير، الليلة الشريفة، أو أنها من باب أو أن القدر من باب التقدير، لأن هذه الليلة تقدر فيها المقادير، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفصل في هذه الليلة من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة ما يكون في تلك السنة من الأرزاق والآجال والأعمال وغير ذلك، فيها يفرق، ويفرق يعني يفصل من كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة من أوامر الله المحكمة الحكيمة المتقنة. وهذه الليلة أعطاها الله تعالى هذه الأمة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم السابقة، فكأنه تقاصر أعمار أمته. الأمم السابقة كانت أعمارهم طويلة تصل إلى 1000 سنة أو أكثر، فأعطاه الله تعالى أمته هذه الليلة التي العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر، تعمل عملا قليلا وتنال أجرا عظيما، و1000 شهر تعادل 83 سنة و4 أشهر، ومع ذلك العمل فيها في هذه الليلة ليس مساويا بل خير من العمل في 1000 شهر. ولذلك من وفق لليلة القدر فكأنما كتب له عمر جديد. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اعتكف اعتكف 10 الأول من رمضان يلتمس ليلة القدر، فقيل إنها أمامك، فاعتكف 10 الأواسط، فقيل إنها أمامك فاعتكف 10 الأواخر من رمضان، واستقر اعتكافه على 10 الأواخر من رمضان، وأخبر أمته بأنها في 10 الأواخر من رمضان، قال تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام أخبر بتحديدها وخرج إلى الصحابة يريد أن يخبرهم بها، فتلاحى رجلان فأنسيها وقال عسى أن يكون خيرا. وقد اختلف العلماء هل تتنقل في 10 الأواخر من رمضان أو أنها ثابتة في ليلة معينة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تتنقل، فتكون في ليلة مثلا 21، في ليلة 23، وفي ليلة 27، وفي ليلة 29، وهكذا. قالوا لأنه لا يمكن الجمع بين الأحاديث المروية إلا بهذا القول، فإنه قد جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد والله لقد رأيت أثر الماء والطين على جبهته صبيحة 21، رواه مسلم. وجاء في حديث عبد الله بن أنيس أنه رأى أثر الماء والطين صبيحة 23. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قام بهم 3 ليال، قام بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، وقام بهم ليلة 25 إلى منتصف الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقام بهم ليلة 27 الليلة كله إلا يسيرا، يقول الصحابة حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، وهذا يدل على تأكد ليلة 27. القول الثاني أن ليلة القدر ثابتة لا تتنقل، قالوا لأنها إنما اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيها، والقول بالتنقل ينافي هذا المعنى. رأيت مثلا يوم عاشوراء هو يوم 10 من محرم، اكتسب شرفه لأن الله نجى فيه موسى وقومه، لكن هل يتنقل؟ ما يتنقل، يعني ما يكون سنة يوم 9 ويوم سنة 10 وسنة 11، لأنه لما اكتسب شرفه شرف الزمان، لأن هذا الزمان يوافق اليوم الذي نجى الله فيه موسى. هكذا ليلة القدر اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيه. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. قالوا ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بها الصحابة، فتلاح رجلان فأنسيها، ولو كانت تتنقل لكان لما أنسيها في هذا العام أخبر بها في العوام التي بعده. ظاهر هذا أنه أراد أن يخبرها مرة واحدة، وهذا هو القول الراجح أن ليلة القدر ثابتة لا تتنقل، وكما ترون الآن في وجهتهم وحجتهم أنها قوية، فهي اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيها. قول بالتنقل ينافي هذا المعنى، وهذا هو ظاهر المأثور عن الصحابة. ولهذا كان أبي بن كعب يحلف بأن ليلة القدر هي ليلة 27، وظاهر السياق أنه يرى أنها لا تتنقل، أنها ثابتة كما جاء عنه في صحيح مسلم. ويستدل على هذا بأنه قد راقب الشمس صبيحة 27 فوجد أنها تطلع لا شعاع لها، راقبها عدة سنوات، مراقبة الخبير وليست مراقبة يعني بعض الإخوة الذين عندهم تهيئات نفسية. بعض الناس يراقب الشمس يتهيئ لها نفسيا قبل ذلك بأن هذه ليلة القدر فيقول أنها لا شعاع لها. وأذكر مرة أنني في مجلس أتى رجل وقال لي أن هذا العام كان هذا يوم العيد، قال إن رأيت الشمس صبيحة 27 لا شعاع لها. ثم أتى بعد قليل رجل آخر قال إن رأيته صبيحة 29 لا شعاع لها. هذه كلها تهيئات نفسية، ولكن أبي بن كعب راقبها مراقبة الخبير ووجدها تطلع صبيحة 27 لا شعاع لها. ولهذا قال المؤلف والوتر آكد وأرجاه ليلة 27، ليلة 27. وذكر بعض المفسرين من اللطائف بكون ليلة القدر أن أرجاه ليلة 27، ذكر هذا ابن كثير وغيره أن سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر 30 كلمة، وأن الكلمة رقم 27 سلام هي حتى مطلع الفجر. فيعني هذه من اللطائف التي يستأنس بها ولا يعتمد عليها. قالوا إن كلمة هي يعني فيها إشارة، وهي رقم 27. أيضا ذكر ابن كثير وغيره من اللطائف قالوا ليلة القدر 9 حروف وتكررت في السورة 3 مرات، فتسعة ضرب 3 27. وذكروا أشياء كثيرة من هذا القبيل، ذكروا أشياء كثيرة من هذا القبيل، لكن أقوى علامة هي أن صبيحتها تطلع لا شعاع لها. وأيضا يعني من أقوى ما يدل على أنها أرجى الليالي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيها شيئا لم يفعله في غيرها من الليالي، جمع أهله وأصحابه وقام بالصحابة الليلة كلها حتى خشوا أن يفوتهم السحور، وهذا لم يفعله في أي ليلة أخرى. فأرجى الليالي موافقة لليلة القدر هي ليلة 27. نعم هو لا بأس، يعني كما فعل أبي أراد الإنسان يراقب الشمس في 10 الأواخر لا بأس، لكن لا يقال أنه يستحب، مباح، يدخل في دائرة المباح. لكن أحيانا الشمس تكون على قرص الشمس أتربة، وأحيانا يكون الجو فيه رطوبة فتظهر لا شعاع لها. أنا أذكر مرات في غير رمضان رأيت الشمس طلعت لا شعاع لها في غير رمضان بسبب الأتربة حولها، فليست يعني علامة قاطعة، لكنها يستأنس بها، يستأنس بها ممن لديه خبرة أيضا. نعم تفضل. لكن قوله إنا أنزلناه تكرر هذا في آيتين، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهذا يدل على أنها اكتسبت الشرف الأكبر بنزول القرآن فيها. إنا أنزلناه، صدر الله تعالى السورة بهذه الكلمة إنا أنزلناه. ف نعم لا، هذا شرف آخر، لكن الشرف الأكبر، الشرف الأكبر الذي لأجلها كانت يعني بركة ليلة القدر، هو نزول القرآن فيها. إن أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلناه لو قلنا بالتنقل يعني ما يصبح نزول القرآن الآن يعني معنى. إن أنزلناه في ليلة، كما مثلت لكم بعاشورة، عاشورة تجد أنها ثابت كل عشر من محرم يكون هذا الزمن معظما ويعظم الصيام، هكذا ليلة القدر أيضا، هكذا ليلة القدر. وهذا أيضا ظاهر المنقول عن الصحابة، ظاهر المأثور عن الصحابة هو هذا. ولذلك لما جمع عمر الصحابة وسألهم عن ليلة القدر، وقال ابن عباس سابعة تبقى أو سابعة تمضي، فأثنى عمر على استنباطه، فهذا هو ظاهر المأثور عن الصحابة رضي الله عنه. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من قولهم أن في حديث أبي سعيد أري النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد صبيحته بماء وطين، وأنه رأى جبهة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أثر الماء والطين، هذا يعارضه حديث عبد الله بن أنيس أيضا، وقد رأى أثر الماء والطين ليلة 23. وكما قال أبو محمد بن حزم يقول إن المطر إذا نزل فإنه غالبا يتتابع، فيحتمل نزل يعني في العشر الأواخر، نزل في 21، نزل في 23، نزل، فليست إذن يعني دليل، ليس في هذا دلالة على أن ليلة القدر كانت تلك الليلة، ليس هذا دليلا. وبكل حال مطلوب من المسلم أن يجتهد في جميع الليالي، لكن أرجاها التي تدل عليه ظاهر الآثار والأحاديث المأثور عن الصحابة وأيضا الدعوات التي أجيبت أنها والقرائن التي حصلت أنها ليلة 27، والله أعلم. نعم. هم يذكرون الكلام على العشر الأواخر ليلة القدر في آخر كتاب الصيام، يذكرون هذا، ولذلك يعني أورده لهذا المعنى. نعم. نعم. المهم أنه ذكرها في كتاب الصيام، يعني ذكرها في كتاب الصيام، ويعني ليس في هذا كبير إشكال. قال ويدعو بالعفو، حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله رأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أخرجه الترمذي. وفي سنده مقال، في سنده مقال، لكن ينبغي الدعاء في العشر الأواخر عموما وفي شهر رمضان أيضا. ولهذا استنبط بعض المفسرين من قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يقولون أن هذه الآية نزلت بين آيات الصيام. الآية التي قبلها ما هي؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والآية التي بعدها أحل لكم ليلة الصيام رافضوا إلى نسائكم. لاحظ أن آية الدعاء هذه نزلت بين آيات الصيام، إشارة إلى أن شهر الصيام أنه أن الدعاء فيه حري بالإجابة، وأنه ينبغي للصائم أن يكثر من الدعاء خاصة في العشر الأواخر من رمضان. ثم قال المصنف رحمه الله كره إفراد رجب، أي كره إفراد شهر رجب بالصوم، لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية بتعظيمه. ولكن المكروه هو إفراده، أما إذا صامه وصام معه غيره فلا يكره. ولم يرد في فضل صيام شهر رجب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في فضل صلاة ليلة من ليالي رجب. كل ما روي في فضل الصيام أو الصلاة في رجب فهو ضعيف لا يثبت، أو موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر رسالة سماها تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، وخلص إلى أنه لم يثبت في شهر رجب شيء. وما يفعله بعض الناس من تعظيم أول جمعة يسمونها الجمعة الرجبية وتعظيم ليالي معينة، هذا كله من البدع، كله من البدع المحدثة. قال والجمعة، أن يكره إفراد الجمعة بالصوم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخص الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحده. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى أزواجه وهي صائمة يوم الجمعة، قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: فأفطري. أخرجه البخاري في صحيحه. والجمهور على أن إفراد الجمعة بالصيام أنه مكروه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن إفراد الجمعة بالصوم محرم، وقد نقل ابن المنذر وابن حزم تحريم صيام إفراد الجمعة بالصوم عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر رضي الله عنهم، قال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة. وهذا القول أقرب والله أعلم أنه يحرم إفراد الجمعة بالصوم. والحكمة من ذلك أنه يوم عيد، والعيد لا يصام، فالجمعة هي عيد الأسبوع والعيد لا يصام. لكن أورد ابن القيم إشكالا على هذا وقال: إذا كانت عيدا كيف يجوز صيامها مع يوم قبلها ويوم بعدها؟ ثم أجاب عن هذا الإشكال وقال: لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ شبهة النهي عن تحري صيامه، فإذا صام قبله أو بعده لم يكن قد تحرى. فالممنوع إذن هو تحري صومه. أما لو وافق عادته في الصيام فلا بأس، ولو أفرده كأن يكون من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، فأفطر الخميس وصام الجمعة وأفطر السبت، فلا بأس بهذا. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما ووقع فطره الخميس والسبت وصومه الجمعة، فقال: هذا لم يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة. وعلى هذا لو كان الإنسان موظفا ولا يتهيأ له الصيام إلا الجمعة، يعني مثلا الآن بعض من يعمل في القطاع الخاص ليس عندهم إجازة إلا الجمعة، فأراد أن يصوم كل جمعة مثلا في شوال حتى يصوم الست، نقول: هذا لا بأس به، لأنه لم يتعمد إفراد الجمعة أو تخصيصها لكونها يوم جمعة، وإنما صام الجمعة لكونه وافق يوم إجازة بالنسبة له. قال: والسبت، يعني أكره إفراد يوم السبت بالصوم، لحديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغ. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وهنا المؤلف يقول: يكره إفراده، لكن لو تأملنا في الحديث هل الحديث نص على الإفراد أو على الصيام؟ على الصيام، لا تصوم يوم السبت. وهذا الحديث ضعفه كثير من الأئمة، قال عنه الإمام مالك قال: هو كذب، وقال أبو داود: منسوخ، وقال النسائي: هو حديث مضطرب، وكذا قال الحافظ ابن حجر. فهذا الحديث حديث غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو معارض بما هو أصح منه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعد الجمعة ما هو؟ السبت. والحديث الذي ذكرت قبل قليل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى أزواجه قال أصمت وهي صائم يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا، قال تصومين غدا، غدا يعني السبت، قالت لا، قال فأفطري. وعلى هذا فلا يثبت شيء في النهي عن صيام يوم السبت ولا حتى في إفراده. وعلى هذا القول الراجح أنه لا بأس بإفراد يوم السبت والصيام ولا بأس بصومه، لأنه لم يثبت في النهي عنه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأحب أن أخالفه. أخرجه النسائي وابن خزيمة. فالسبت إذن لا يثبت في النهي عنه شيء، لا عن صيامه ولا عن إفراده. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كان يضعف هذا الحديث، ثم إنه في آخر حياته تراجع عن تضعيفه فصححه وعمل بظاهره، فأصبح يفتي بأنه لا يجوز صيام السبت إلا في الفريضة، وأخذ بذلك كثير من طلابه، أصبحوا إذا وافق عرفة السبت ينهون الناس عن الصيام، وإذا وافق عاشوراء السبت ينهون الناس عن الصيام. ولكن هذا القول قول ضعيف ومبني على حديث ضعفه الأئمة. قال والشك، الشك سبق أن تكلمنا عنه، وقلنا إن الشك على المذهب أي يوم؟ يوم 30 من شعبان إذا كان الجو صحوا، إذا كان الجو صحوا. وقلنا إن القول الراجح أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كان الجو ليس صحوا، هذا هو القول الراجح. وذكرنا الخلاف هل يكره صيام يوم الشك أو يحرم، ورجحنا أنه يحرم، هذا كله ذكرناه في الدرس قبل الماضي. إذن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كان الجو غير صحو، أن يكون غائما أو في قطر أو غبار أو نحو ذلك، والقول الراجح أنه يحرم صومه، وقد سبق الكلام عن هذا بالتفصيل. قال والدهر، أن يكره صيام الدهر، معنى الدهر يعني صوم السنة كلها، وقد ورد النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، اتفق عليه. وفي لفظ لا صام ولا أفطر. وفي قصة الرهط الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، قال أحدهم ولكني أصوم ولا أفطر، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من رغب عن سنتي، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيكره صيام الدهر يعني السنة كلها ما يفطر أبدا. لكن روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصومون الدهر، منهم عبد الله بن الزبير، فكيف نجيب عن هذا؟ عبد الله بن الزبير ما كان يفطر، كان يصوم السنة كلها، ولذلك لما صلبه الحجاج، الحجاج بن يوسف قتله ثم صلبه على خشبة وجعل أياما على خشبة مصلوبة والناس تمر، فسلم عليه عبد الله بن عمر قال السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت صواما قواما، كان يقول صوم الدهر كله ويقوم الليل، أما أمة أنت شرها لأمة خير، لأن الحجاج كان يقول أن الشر الأمة. فمباشرة أبلغ الحجاج بهذا الكلام، يعني الجواسيس موجودون، أبلغوا الحجاج مباشرة. فلما أبلغوا الحجاج أمر به فرمي رميا، فأخذه الصحابة ومن كان في مكة أخذوه، ولحمه يتقطع قطعة قطعة لأن بقي أياما طويلة مصلوبا، ثم جمعوه في كفن، يعني غسلوه جمعوه في كفن ودفنوا، قصة مشهورة في صحيح مسلم وغيره. الشاهد أن عبد الله بن الزبير كان يصوم الدهر كله، كيف نجيب عن هذا؟ نعم نعم نقول لم يبلغه النهي، لم يبلغه النهي، لم يبلغه نهي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان مجتهدا رضي الله عنه. طيب قال: وكل يوم يعظمه الكفار يكره صومه، كيوم النيروز والمهرجان. يوم النيروز هو اليوم هذا الذي نحن فيه الآن، هذا يوافق عيد الفرس، يسمونه يوم النيروز، هو أول الربيع، أول الربيع عندهم أنه عيد، ويعتبرونها أول السنة عندهم، الفرس الآن يعتبرون هذا اليوم أول السنة عندهم. فمن مثلا تحرى صيام هذا اليوم لكونه يوم للمجوس فيكره ذلك، لكن من صام على أنه يوم اثنين فلا حرج، ولهذا قال المؤلف: ما لم يوافق عادة. ويحرم صوم العيدين، وهذا بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومهما وأيام التشريق إلا لمن تمتع ولم يجد هديا، لحديث عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق إن صمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لأهله. الثلاثة أيام متى؟ الأفضل، الأفضل أن تكون قبل عرفة، يعني في السادس والسابع والثامن، ولا بد طبعا أن يأتي بالعمرة قبل، لكن يجوز أن يجعلها السابع والثامن والتاسع، ويجوز أن يجعلها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا إذا كان متمتعا ولم يجد الهدي، أو قارنا ولم يجد الهدي. إنما الذي ليس عليه هدي من هو المفرد. قال: وسن لمن تطوع بعبادة إتمامها إلا الحج والعمرة، فيجب إتمامهما. سن لمن تطوع بعبادة إتمامها، من تطوع بأي عبادة من صلاة أو صدقة أو صيام فيسن له إتمامها، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عاتب هذا الرجل على ترك قيام الليل، فلأن يلام من تلبس بالنافلة ثم قطعها من باب أولى. ولكنه يجوز، يجوز قطعها إلا الحج والعمرة، فيجوز لمن صام أن يقطع صومه، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت: يا رسول الله أهدي إلينا حيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرنيه فلقد أصبحت صائما ثم أكل، رواه مسلم. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم صيام التطوع، ولهذا جاء في حديث أخرجه النسائي وغيره: إنما صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وعند الفقهاء عبارة مشهورة، وهي أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهكذا أيضا لو صلى صلاة نافلة يجوز له أن يقطعها، إنما الذي لا يجوز له قطعها قال: إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن أحرم بالعمرة أو الحج وجب عليه إتمامهما وإن كانتا نافلتين، هذا بالإجماع. والحكمة في هذا أن الحج والعمرة خاصة في الأزمنة السابقة لا يحصلان إلا بمشقة وكلفة، فلا ينبغي للإنسان أن يبطل هذه العبادة ويترتب على ذلك إهدار جهد ومال كثير من غير عذر. ولهذا فالحج والعمرة يجب إتمامهما حتى وإن كان نافلتين. قال: وقضاء فاسدهما، يعني لو أفسد حجه بالجماع قبل التحلل الأول وجب قضاء الفاسد، وجب عليه أمور: أولا وجوب المضي فيه، ثانيا قضاءه من عام المقبل، ثالثا يجب عليه بدنه، يجب عليه بدنه. طيب يمكن الوقت الآن ضاق معنا، نقف عند قوله: والفطر في رمضان، والفطر في الفرض لمرض يشق. نفتتح به إن شاء الله الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لهم مراده الحاج، لكن في زمن المؤلف لم يكن في عرفة إلا الحجاج. أما كون يكون في عرفة وناس غير الحجاج هذا يعني في وقتنا الحاضر، لكن زمن المؤلف ما كان أصلا في عرفة إلا الحجاج. نعم نعم، يستحب له أن يصوم، إنما فقط الحاج هو الذي لا يصوم. نعم
فضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: من فضل الله علي أنني مواظب على صيام الاثنين والخميس، ولكن المشقة مستمرة علي في الصيام، فهل هذا دلالة على أن الله لم يفتح علي في الصيام؟
المشقة بالصيام هي الأصل، الأصل أن الصيام شاق، ولهذا لما فرض الله الصيام فرضه متدرجا. والصيام يجمع أنواع الصبر الثلاثة: الصبر الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فلا بد من المشقة في الصيام، ولذلك نقول الأخ الكريم يعني ما دمت اعتدت على هذه العبادة ننصحك بأن تستمر فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم افطار يومين قال: وددت أن الله قوانا لذلك، وهو رسول الله مع ذاك يتمنى، لأن الصيام كما ذكرت شاق. وقد يفتح على بعض الناس صيام التطوع فلا يكون عليهم شاقة، لكن هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل، الأصل هو مشقة. فنقول أخي الكريم ما دمت قد اعتدت على صيام هذه النافلة فنصيحة أن تستمر على ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمرو: لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فترك. هذا يدل على أن من اعتاد على عمل نافلة ينبغي أن يستمر عليها وألا يقطعها. نعم.
أحسن الله إليكم.
هذا لكن مع ذلك لو قطعها لا حرج، ليس هذا واجبا عليه، لكن هذا من باب الأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز صيام يوم واحد بنيتين كصوم قضاء للغير وتطوع للنفس؟ تطوعا عن النفس.
إذا كان هذا اليوم مقصودا لذاته فلا يصح أن يشرك معه نية أخرى، أما إذا كان غير مقصود لذاته فيصح. فمثلا لو أراد أن يجعل ستة أيام من شوال يجعلها كل اثنين حتى ينال فضل الاثنين وفضل الست من شوال، هنا لا بأس، لأن الصيام ستة أيام من شوال ليست مقصودة لذاته، المقصود أن يصوم ستة أيام من أي يوم، أما الاثنين مقصود لذاته أن هذا الزمن يصام، فيمكن أن يجمع نيتين في نية واحدة، فيجعل مثلا كل اثنين من شوال يصوم على أنه من الست من شوال، فهذا لا بأس به. فإذا ننظر لما يراد جمعه بالنية، إن كان غير مقصود لذاته لا بأس يجمع معه غيره، أما إذا كان مقصود لذاته فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الحامل والمرضع إذا أفطرتا هل صحيح أن عليهم الإطعام فقط وليس القضاء؟
هذا إن شاء الله سنتناوله بالتفصيل الدرس القادم. نحن وقفنا على هذه المسائل، المؤلف ذكر هذه المسألة وبالتفصيل سنتناولها إن شاء الله ونذكر أدلة كل قول، لكن باختصار هي في ثلاثة أقوال: قول بأن الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، إن خافتا على أولادهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقول آخر بأن عليهما القضاء فقط، سواء خافت على أنفسهما أو على ولدهما. القول الثالث أن عليهما الإطعام فقط دون القضاء، والأقرب الله أعلم أن عليهما القضاء فقط أنهما كالمريض. وسنفصل إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة في الدرس القادم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يقال في الزكاة كما قيل في الصيام إذا كان في زكاته تفريط أو نقص تجبرها صدقته وإن لم ينوي ذلك؟
نعم، يقال في الزكاة ما قيل في الصيام، جميع الفرائض يجبر الخلل والنقص الواقع فيها التطوع والنافلة، بل حتى في يعني عمل الإنسان، يعني إذا قصر في عمله، بعض الناس يكون موظفا وأحيانا ينصرف قبل نهاية الدوام، أحيانا مثلا يستأذن وليس مستحق للإذن وغير ذلك، لكن هنا يجبر النقص في هذا بالصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التجار قال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والكذب، فشوبوا أموالكم بالصدقة. فالتاجر الذي يتعامل بالتجارة، التجارة من قديم مظنة لأن الإنسان يعني لا تكون أمواله حلالا 100%، يشوبها ما يشوبها، فهنا يجبر الخلل والنقص بالصدقة. وهكذا الواجبات الشرعية يجبرها بالتطوعات، فهذه من المسائل الدقيقة التي ينبغي أن يفقهها المسلم، أن يحرص على هذه المعاني، يعني يكثر من التطوعات حتى تجبر النقص في الواجبات، يكثر من الصدقات حتى تجبر النقص في ما هو مطلوب منه. إذا كان موظفا مثلا، الموظف قد لا يؤدي عمله على الوجه الأكمل ويأخذ أجرا بغير حق، هنا يجبر هذا الأجر بالصدقة. وهكذا أيضا لو دخل عليه أموال فيها شبهة فيها كذا، يجبر ذلك بالصدقة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من استمنى في نهار رمضان جاهلا بأنه يفطر، وماذا عليه علما بأنه لا يعلم عدد الأيام؟
عليه القضاء، لكنه يعني معذور بالتأخر، لكن لا بد من القضاء، لا بد من أن يقضي، خاصة من كان في هذا البلد، يعني هذه مفرط هو بترك السؤال، فلا يعذر بالجهل، الذي يظهر أن عليه القضاء. وأما كونه لا يعلم، يتحرى بما يغلب على ظنه أنه يقضي هذه الأيام.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: البلدان الإسلامية تختلف في دخول شهر رمضان، فليلة 27 في المملكة مثلا غير التي في بلاد الهند، فهل ليلة القدر تتعدد بحسب البلدان؟ وهل يصح أن نقول بأن ليلة القدر لا تتغير بالنظر إلى التاريخ الشمسي وتتنقل بالنظر إلى التاريخ القمري؟
هذا سؤال جيد. ليلة القدر هي واحدة في الأرض، لا تتعدد، الملائكة تنزل مرة واحدة، بما فيهم جبريل، تنزل الملائكة والروح يعني جبريل فيها. واختلاف دخول الشهر هذا يستدعي من المسلم أن يجتهد في التحري، لأن مثلا ليلة 27 عندنا غير ليلة 27 في المغرب أو في الهند، وعلى هذا فينبغي للمسلم أن يجتهد في جميع الليالي، لأنه مع اختلاف الشهر قد لا تنضبط أصلا ليلة 27 التي هي أرجى الليالي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من كان متنفلا بصيام وسأله إنسان: هل أنت صائم؟ فإذا قال نعم يخشى على نفسه من الرياء، وإن قال لا يخشى على نفسه من الكذب، فما المخرج في ذلك؟
يخبر عن الواقع، إذا سئل يخبر عن الواقع، وليس في هذا رياء، بل في هذا تشجيع لغيره على الصيام، أن الإنسان إذا رأى أقرانه ومن حوله يصومون صيام التطوع فإن هذا يدفعه لأن يصوم، المرائي هو الذي يصوم لأجل الناس، أما إذا سئل فيخبر ويكون في هذا تشجيع لغيره على الصيام، ولا يقع في الكذب، إنما يخبر عن الواقع، وهو لم يبحث عن هذا إنما سئل. نعم. بل إنه لو يعني وجد أناسا يمكن يعني يشعر بأنهم يقتدون به، فينبغي أن يخبرهم بأنه صائم حتى يقتدوا به. ولهذا لما ذكر الله تعالى الصدقة ذكر منها الإصرار والعلانية، يفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، العلانية لمن إذا كان في الإعلان بها مصلحة كالاقتداء مثلا. نعم.
يفطر معاه عشان يعلم انه الصائم،
هو اخفاء العمل هذا مطلوب، لكن لو سئل الانسان لا يقع في الكذب، يخبر عن الواقع. نعم
احسن الله اليكم. هذا السائل يقول: ما كيفيه الاطعام عن العاجز في الصيام؟ هل يطعم مرة واحدة أم كل يوم؟ وهل يجوز إطعام شخص واحد أكثر من مرة؟
يعني سنتكلم عن هذا إن شاء الله الدرس القادم، لكن باختصار الإطعام يطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يشترط عدد المساكين، بل له أن يعطي ما يكفي 30 مسكينا لمسكين واحد، ولكن له أن يؤخر الإطعام إلى آخر رمضان ويطعم عن الأيام الماضية كلها، أو إذا انتهى كل يوم يطعم. أما تقديم الإطعام لأول رمضان هذا محل خلاف، والراجح أنه لا يجزئ، لأنه لا فرق بين أن يطعم في شعبان أو في أول رمضان، وإذا أطعم في شعبان لم يجزئ بالإجماع، فما الفرق بينه وبين أول رمضان؟ الواقع أنه لا فرق. فالراجح أنه لأنها أيضا لأن هذا من باب تقديم الشيء على سببه، تقديم الشيء على سببه لا يصح، وما تقديمه على شرط وجوبه فيصح. هذه قاعدة فقهية ذكرها ابن رجب وغيره. ولذلك لو قدم الكفارة على الحلف لم يصح، لكن لو قدم الكفارة على الحنث صح هذا. إن شاء الله سنتكلم عن هذا إن شاء الله في درس قادم بإذن الله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ألا يمكن أن يقال إن فتاوى الصحابة في إلزام الإطعام من حكم الحديث المرفوع، لأن الأصل أن الصحابة ألا يمكن أن يقال إن فتاوى الصحابة في إلزام الإطعام من حكم الحديث المرفوع، لأن الأصل أن الصحابي لا يمكن أن يلزم بشيء من عنده وليس عليه دليل؟
جعلها في حكم المرفوع محل نظر، قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالف الدليل الكتاب والسنة، وظاهر القرآن أن من أفطر لعذر فالواجب عليه القضاء فقط، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والأصل في أموال الناس الحرمة، فكيف نوجب عليه الأطعام؟ وأما ما روي عن بعض الصحابة بهذا هذا اجتهاد منهم، اجتهاد من هؤلاء الصحابة، لكن لا يعطى حكم مرفوع، لأن قول الصحابي ليس تشريعا، إنما التشريع من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر أو خالف النص فليس بحجة بالإجماع، أما إذا لم يخالفه صحابي آخر ولم يخالف النص هذا محل خلاف، والراجح التفصيل، فإن كان قد اشتهر ولم يعرف له مخالف فيكون حجة لأنه كالإجماع السكوتي، وإن كان لم يشتهر فليس حجة، وهو قول جمهور الأصوليين أنه ليس حجة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو كان على الإنسان أيام من رمضان ثم تمكن من القضاء بعد رمضان لكنه لم يقضي، ونوى أن يقضي في شعبان مثلا كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، فهل يعد مفرطا في ذلك وهل يصام عنه؟
نعم يصام عنه، يعتبر مفرطا. المقصود مفرط هو من تمكن من القضاء ولم يقضي فمات، فيشرع الصيام عنه، هذا المقصود مفرط. وإن كان قد لا يلام على ذلك لكنه يوصى بهذا الوصف، لأن الوقت كله متسع للقضاء من شوال إلى شعبان، لكنه إذا تمكن، يعني المقصود بالتفريط هنا أنه تمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، فيشرع الصيام عنه. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من كان من عادته صيام يوم وإفطار يوم ووافق صيامه صيام يوم الأحد، فهل يسن له إفطار يوم الاثنين لأنه صام يوما قبله، أم يسن له صيام يوم الاثنين أيضا؟
الأمر في هذا واسع، لو صام الاثنين يعني الأحد والاثنين لا بأس، المنهي عنه أن يكون على سبيل الدوام، يصوم الدهر كله على سبيل الدوام، وإلا لو أنه يعني جعله يومين ثم يفطر يوم وأراد مثلا كسب فضيلة الاثنين لا بأس بهذا، فالأمر في هذا واسع، إن شاء أفطر الاثنين وإن شاء صام الأحد والاثنين ولا يضر هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من كان في عشر ذي الحجة مسافرا فهل يشرع له الصيام؟
الأفضل ألا يصوم، لأن أفضل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يصوم في سفره، وفي حجة الوداع لم يصوم التسعة الأيام الأولى وهو مقيم في الأبطح، من رابع ذي الحجة وهو مقيم في الأبطح ولم يصوم، فالأفضل ألا يصوم ما دام مسافرا، وإن صام فلا حرج، لكن الأفضل ألا يصوم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: أنا أصوم يوما وأفطر يوما، فهل أستمر على ذلك أم أخذ بما ذكره عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لو قال: تمنيت أني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم؟
ننصحك بأن تستمر على ما أنت عليه، استمر على ما أنت عليه، أنت وفقك الله لهذا الخير وفتح لك في هذا الباب، فاستمر على ما أنت عليه. وكما ذكرنا، من اعتاد عبادة معينة فينبغي له أن يستمر عليها وألا يدعها، وإنما يستمر عليها، فهذا خير له، لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل وتركه. فما دمت تريد النصيحة ننصحك بأن تستمر، لكن من حيث الحكم لا حرج عليك، يعني لو لم تستمر على صيام يوم وفطر يوم لكوني مثلا يشق عليك وعندك عمل وأردت أن تقتصر على ثلاثة أيام لا بأس، لكن على سبيل النصيحة ننصحك بأن تستمر على هذا الخير الذي فتح لك فيه، فإنك على أجر عظيم وعلى خير كثير، وإن كان هذا ليس واجبا عليك لكنه بالنسبة لك يعتبر خيرا عظيما، فاحرص على أن تستمر عليه. نعم. نعم. أي نعم كذلك، لأن عرفة مقصود الصيام جميع اليوم، فهو شرط لحصول الثواب، لأنه لو صام مثلا أنشأ النية منتصف يوم عرفة، معنى ذلك أن الصام نصف عرفة وليس يوم عرفة كاملا، وهكذا بالنسبة ليوم عاشورة. فلذلك الأفضل هو تبيت النية، هي شرط لحصول الثواب وليست شرطا لصحة الصوم. لا يصوم القضاء ثم يصوم بعد الست، ولو في دقائق، ولو كان بعد شوال. نسأل الله عز وجل جميع الفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.